اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. قلنا أن الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشارع تبحث على مستويين. المستوى الأول الملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل النظري، والعقل النظري يتخصص في إدراك المصالح والمفاسد. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء، هل يحكم الشارع بوجوبه أم لا؟ وهكذا إذا أدرك العقل المفسدة في شيء، هل يحكم الشارع بحرمته أم لا؟ هنا السيد الشهيد يقول من الناحية النظرية ممكن أن يتوصل العقل إلى المصالح والمفاسد الواقعية، إلا أنه تحقيق ذلك من الناحية الخارجية صعب، فإن العقل لا يستطيع أن يحيط بتمام ما للشيء من ملاكاته، إذ لا يمكن أن يدرك أن المقتضي موجود وغير ملتفت إلى وجود مانع من الموانع، أو أن المصلحة قائمة في شيء إلا أنها لا تمثل العلة التامة وأنها جزء العلة. إن العقل حينما يشعر بأنه إدراكه قاصر، هذا الشعور يحدد من دائرة إدراكه للملاك بكل خصوصياته. هذا الشعور ماذا يولد؟ يولد أنه ما من أدرك المصلحة في شيء إلا ويحتمل وجود مانع يمنع من ذلك، أو أن هذا الشرط الذي أحرزه معارض ماذا؟ بشرط آخر. هذا القصور ولد عدم التوصل إلى الملاك الحقيقي للأشياء، وعليه لا نترقب آنذاك أن يحكم الشارع، لأن حكم الشارع يكون فرع إدراك العقل لتمام المصالح والمفاسد. إذا لم يتحصل هذا الإدراك فلا نترقب الشارع أن يحكم طبق ماذا؟ هذا الإدراك الناقص. أم هذا المستوى الأول. الآن نتكلم حول المستوى الثاني، الملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل العملي الذي يكون في دائرة الحسن والقبح. إذا أدرك العقل حسن الصدق يحكم الشارع بوجوبه، وهكذا إذا أدرك قبح الخيانة هل يحكم الشارع بحرمته أم لا؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول يوجد اتجاهان في المسألة. اتجاه يؤمن بالملازمة وإن الشارع يحكم على طبق ما يدركه العقل من الحسن والقبح، واتجاه آخر ينفي مسألة الملازمة. أما الاتجاه الأول لذكر الشيخ المظفر جماعة، الشيخ المظفر يدافع عن هذا الاتجاه واللي هو متوارث من المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه. أما الاتجاه الأول فقد استدلوا عليه بما يلي، قالوا إن السيرة العقلائية حينما تجري بمرأة وبمسمع من الشارع نسأل ما هو المستند في موافقة الشارع لهذا السلوك العقلائي. تعلمون إحنا في الأصول شنو كنا نقول؟ سكوت الشارع دليل الإمضاء. إذا سكت الشارع عن هذا السلوك العقلائي يكشف عن الإمضاء، وإلا لردعه المحقق الأصفهاني لا، عنده طريق آخر، يقول نحن نستكشف رضا الشارع لا من خلال السكوت، وإنما من خلال الدلالة التضمنية، بمعنى هذا السلوك حينما يصدر من العقلاء، فبالضمن إن سيد العقلاء ورئيس العقلاء وطليعة العقلاء وهو الشارع قد وافق هذا السلوك. لاحظ كيف؟ بغض النظر عن أن الشارع هل يمضي أو لا يمضي، ولا يحتاج، ما دام أن أفراد العقلاء قد توجهوا وعملوا بخبر الثقة مثلا أو عملوا بظهور الكلام، يستدعي أن يكون بنفس الدرجة أو بأكبر ما إذا كان السيد العقلاء ورئيس العقلاء. فيستفاد إمضاء قبول الشارع لهذا السلوك بالدلالة التضمنية، أنه يتضمن إذا بنى العقلاء على شيء يتضمن أن رئيس العقلاء له نفس ذلك السلوك. هذا هو الدليل. فإذا سر العقلاء على إدراك الحسن فنقول الشارع يحكم بهذا الحسن، لأنه إذا أدركه صغير العقلاء فما ظنك برئيس العقلاء وقادة العقلاء، وهكذا في مسألة القراء. هذا هو الدليل، الاتجاه الذي يبرر في موارد العقل العملي، إذا أدرك العقل الحسن والقبوح يحكم الشارع على ضوء ماذا؟ هذا الإدراك، لأنه لا يمكن أن يستكشف هذه القضية صغير العقلاء لا يستكشف هذا الموقف رئيس العقلاء، لا يمكن ذلك. سيد الشهيد رحمة الله عليه يناقش هذا الاتجاه بما يلي، يقول هناك نقطة لا بد أن تنقح قبل المناقشة، وهي إن الحسن والقبح هل من الأمور الواقعية الثابتة بغض النظر عن إدراك العقلاء، ووظيفة العقلاء تتمحض في الإدراك كما في مسألة استحالة الدور أمر واقعي، يعني وجد عقلاء أم لم يوجد عقلاء الدور مستحيل، أو كوجود مثلا الله عز وجل وجد عقلاء أم لم يوجد هو أمر واقع، أو استحالة التناقض اللي هي من الأمور الواقعية بغض النظر ماذا عن إدراك العقلاء، يعني إدراك العقلاء لا يصير هذه القضايا ثابتة، وإنما هي ثابتة رغما عن العقلاء. نعم ينحصر دور العقلاء في إدراك ما هو ثابت، يعبر عن الحسن والقبح إنهما أمران واقعيان، أي نظرية. نظرية أخرى تقول لا، إن الحسن والقبح ليس من الأمور الواقعية، وإنما تستند واقعيتهما إلى إدراك العقلاء، يعبرون عنها المشهورات بالمعنى الأعم. إذا أدرك العقلاء حسن بعض الأشياء ثبتت، وإذا أدرك العقلاء قبح بعض الأشياء لم تثبت، وبغض النظر عن هذا الإدراك لا وجود للحسن والقبح. يعبر عن هذا الاتجاه إن الحسن والقبح أمران عقلائيان ثابتان ماذا؟ بإدراك العقلاء، جعليان، يعني بجعل العقلاء. لذلك إذا لم يجعل العقلاء الحسن والقبوح لا يكون لهما وجود. سيد الشهيد يقول الصحيح من هذين الاتجاهين هو الثاني، إنهما مجعولان عقلائيان لا وجود لهما قبل الجعل، ويستند إلى إثبات هذا الاتجاه إلى دليلين. الدليل الأول يقول الوجدان، إن الوجدان يقضي بأن لا، العفو سيد الشهيد يرجح الاتجاه الأول أنه أمران واقعيان مو أمران مجعولان بالجعل العقلائي. الدليل الأول الوجدان، يقول نحن ندرك بالوجدان إن حسن الصدق أمر ثابت، سواء أدركه عاقل أم لم يدركه عاقل. وقبح القتل، القتل قبيح، سواء وجد على الطبيعة شخص أم لم يوجد. نفس هذه الأشياء يدرك العقل قبحها ويدرك العقل حسنها، وهذا الإدراك إدراك لما هو ثابت. وليس العقلاء يجعل الواقعية لهذه الأشياء. هذا أمر ماذا؟ وجداني. والأمر البرهاني، سيد الشهيد يقول نقيم برهان على ذلك. البرهان هو كالتالي، نقول إن الحسن والقبح لو كانا مجعولين بجعل ماذا؟ من قبل العقلاء. بأي معنى؟ باعتبار أن الشارع سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فإذا أدرك العقلاء حسن وقبح لابد أنه من أمور المجعولة قبل، يعني لا وجود لها إلا بجعل العقلاء. لو قلنا كذلك، لو قلنا كذلك هذا لا يلزم أن يكون الحسن والقبح أمر عقلاء مجعول. لماذا؟ باعتبار أن الشارع قد يلتفت إلى بعض نكات الموقف لا يلتفت إليها العقلاء. يعني لو كانت القضية هي مجعولة ولو لا جعلها ما حصل حسن وقبح، ليس من الضروري أن الشارع لديه نفس هذا التوجه، لأن الاطلاع على نكات الموقف بين عاقل وعاقل مختلفة. فقد يتأثر العقلاء ببعض الأوضاع الثقافية، بعض الأوضاع السياسية تجعلهم يحكمون بحسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء وهي ليست أمور حقيقية. فليس من الضرور أن الشارع ماذا؟ لديه نفس هذا التوجه. على أي حال، الصحيح أنهما مجعولان، أنهما أمران واقعيان. فإذا رجحنا النظرية الأولى فنحن نسأل أن هذا الدليل الذي قامه المحقق الأصفهاني من إثبات الملازمة بين ما يدركه العقل وما يحكم به الشارع باعتبار سيد العقلاء ورئيس العقلاء، يقول إن بنينا على الاتجاه الأول الصحيح الذي يقول إن الحسن والقبح أمران واقعيان، العقل تقتصر وظيفته على أي شيء؟ فقط على الإدراك، لأنه أمور واقعية، العقل يدرك هذا الأمر الواقعي. الشارع ماذا يفعل هنا باعتبار سيد العقلاء ورئيس العقلاء؟ أيضا يدرك، لا يؤسس الشارع. لماذا؟ لأنه الملازمة تتبع حكم العقل، ما حكم به العقل يحكم به الشارع. وإذا كان العقل لا يحكم وإنما العقل يدرك، فهذا اللازم اللي هو حكم الشارع أيضا ينسجم مع المجزوم وهو الإدراك أيضا. ومن الواضح هذا خارج عن محل الكلام، نحن لا نتكلم عن الإدراك، هل يدرك العقل والشارع يدرك، والشارع يدرك على طبق ما يدركه العقل. نحن نتكلم عن الحكم، هل يحكم الشارع على ضوء ما يحكم به العقل؟ هذه الملازمة منتفية، لأنه بناء على واقعية الحسن والقبح يقتصر دور العقل في الإدراك، والشارع أيضا يقوم بالإدراك. هذا خروج عن من؟ عن محل الكلام. إحنا نريد يحكم الشارع، يحكم أو لا يحكم. أما إذا ذهبنا إلى الاتجاه الآخر اللي سيشير ما يتبناه،
الحكم ما ملازم الإدراك؟
لا، مو بالضرورة. الحكم يؤخذ فيه جانب التأسيس.
غير واضح، لكن حتى في العقل مجرد أن يدرك العقلاء هذا الأمر حسن يحكمون بوجوبه.
لا لا، بناء على واقعية الحسن والقبح ماكو بأي حكم، فقط إرشادي راح يصير، يصير حكم العقل إرشادي ما هو موجود.
حكم العقل إرشادي، لكن موجود حكم العقل، وعلى أساس هذا الحكم العقلي وإن كان إرشادي يتأسس حكم الشارع.
ما لا لا، الشارع راح شو يسوي الآن؟ الشارع راح يدرك مثل ما يدرك العقل
ويحكم مثل ما يحكم العقل،
والعقل لا يحكم.
لا
لأن العقل هنا بالنسبة لهذا الاتجاه يدرك باعتبار أمر واقعي. ليش يحكم بالعقل؟ العقل على هذا الاتجاه وظيفته فقط الإدراك. الشارع إذا يريد يلازمه باعتبار هو سيد العقلاء ورئيس العقلاء يلازمه بأصل الإدراك، ما يلازمه بأصل الحكم. وأما ذا بناء على الاتجاه الآخر اللي سيشين ما اعترف به اللي يقول الحسن والقبح أمور مجعولة بالجعل العقلائي، هنا سيد الشهيد يسأل ما هي النكتة التي تجعل العقلاء يحكمون بحسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء؟ لا تقول قضية تعبدية وما نعرف شنو النكتة، لا تعبديات في الأمور العقلائية، لا بد يطلعون على النكتة. لماذا تحكمون بحسن بعض الأشياء وتحكمون بقبح بعض الأشياء؟ ما هي النكتة؟ إما النكتة لأجل إن هذا الشيء حسن فيه مصلحة وإن هذا الشيء قبيح فيه مفسدة، يعني المصلحة والمفسدة هي الأساس في حكم العقلاء لحسن بعض الأشياء وقبحها، المصلحة والمفسدة. هذا احتمال. هذا سيد الشهيد يقول على هذا الاحتمال، أولاً هذا الرجوع للعقل النظري، فنحن نحكم بحسن بعض الأشياء لأن العقل يقول هذا ما فيه مصلحة، والعقل يحكم بقبح بعض الأشياء لأنه فيه مفسدة، يعني هو سوف يدرك المصلحة والمفسدة أولاً ثم يرتب على ذلك الحسن والقبح. وقلنا لكم إن العقل لشعور إنه قاصر لا يدرك المصالح ولا يدرك المفاسد. هذا الرجوع لمن؟ إلى العقل النظري، هذا واحد. وثانياً ليس من الضروري، هذه قضية مهمة سيد الشهيد ينبه عليها، إنه إذا أدرك العقل حسن بعض الأشياء إذن فيه مصلحة، وإذا حكم بقبح بعض الأشياء إذن فيه مفسدة، فقد يطلع على وجود المفسدة مع ذلك يحكم بماذا؟ بالحسن. والعكس أيضا، قد يطلع على وجود قبح ببعض الأشياء لكن مع ذلك يقول هذا فيه مصلحة. ما عندنا ملازمة إن الحكم بالحسن نتيجة المصلحة، قد أحكم بالحسن وهو فيه مفسدة، والعكس أيضا بالعكس. زين، وبهذا يراد له تصوير شلون ذلك، يعني غير عقلاء. يقول نعم، لو فرض ان شخصا يتمنى الموت لحظه بعد لحظه، زين، وهو ميؤوس من حياته، الا انه ممكن اخذ بعض الاعضاء من جسمه لاحياء شخصين تنتفع منهما البشريه. زين، فهنا لو أقدمنا وقتلنا هذا الشخص، هل في هذا القتل مفسدة أو مصلحة؟ مصلحة قطعة، وإن المفسدة بها معقولة، المفسدة بها هو أصلا يريد يموت، هذا مصلحة، لكن بنفس الوقت قبيح أو مو قبيح؟ قبيح، لا لا، هو مصلحة في قتله لكنه قبيح أم لا؟ بذات القتل قبيح، لكن من ناحية أنه ينعش حياة الشخص يكون به مصلحة. لاحظ كيف؟ فمو بالضرورة ذلك. هاي إذا كان ماذا؟ إذا كان الحسن والقبح أمران مجعولان، فسألنا عن النكتة، لماذا تجعلون الحسن والقبح؟ إذا قالوا النكتة المصالح والمفاسد، إما هذا رجوع للعقل النظري، هذا واحد، أو لا توجد ملازمة بين إدراك المصلحة وإدراك الحسن، وإدراك المفسدة وإدراك القبح، مو بالضرورة. وأما إذا كانت النكتة، لا، النكتة إن العقلاء أدركوا حسن بعض الأشياء وأدركوا قبح بعض الأشياء، أدركوها لا لأجل المصلحة والمفسدة، وإنما لأجل أنه الشارع أيضا يكون مطلع معنا في هذه الحالة. هذه النكتة، لأنه إذا نحن الصغار ونتمثل جانب قصور في الجانب العقل ندرك الحسن الأشياء، إذا نحدث أن الشارع له أيضا نفس هذا الإدراك. هنا السيد الشهيد يقول إذا كانت القضية النكتة في إدراك العقلاء لحسن وقبح بعض الأشياء لأن الشارع سوف يوافقنا، في هذه الحالة يقول هذه لا برهان عليها، بل إذا لم نقل بالبرهان على العكس، فإن تأثر العقلاء ببعض الأجواء النفسية وبعض الأجواء الاجتماعية تجعلهم يحكمون بحسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء، والشارع لتجرده من هذه النوازع النفسية فقد يكون حكمه على العكس. فليست النكتة إذن أن الشارع يوافقنا، لا توجد برهان على ذلك، بل ممكن على العكس، كبر عقل الشارع وتجرد عن كل هذه النوازع اللي موجودة قد لا يحكم الشارع بحسن وقبح بعض الأشياء التي حكم بها العقل. إذن هذا الاتجاه الذي يقول هناك ملازمة بين ما يحكم به العقل العملي بالحسن والقبح وما يحكم به الشارع، هذه الملازمة باطلة، هذا الاتجاه الأول باطل. عندنا الاتجاه الثاني اللي تبناه سيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول لا توجد ملازمة أساسا، والسيد الشهيد يقبله من حيث المبدأ، بس البرهان اللي أقاموه الجماعة على عدم ثبوت الملازمة نفس فقط يناقش بالبرهان. نعم شيخ سلام.
بالنسبة أصحاب الاتجاه الأول هم لما يقولون إنه يقصدون بالأمور القبيحة والحسنة
بلي.
اللي يحكم بها العقلاء، هاي اللي كل العقلاء اللي ما تأثر بظروف معينة ومعيشة مجتمع معين اللي يسميه هناك الشيخ مظفر بالآراء المحمولة اللي ما يختلف عليه العقلاء. على هذا بعد إحنا هذا قول المصنف إنه اختلاف العقلاء عن شارع بعد ما يأتي، لأنه إحنا نقصد من هذه الأمور اللي
لا يمكن، ما يخالف، لا يمكن تجريد العقلاء مهما حاولنا، تجريد العقلاء ما يمكن يا عاقل زرارة إيدك، ما يمكن أن العقلاء يتجردون عن المؤثرات الخارجية، ما يمكن. الشارع صافي من هذه الأمور 100%، أي نوازع تنازعه على الحكم بالحسن والقبح ما موجودة ولو بدرجة ضعيفة، بينما العقلاء لا يمكن ذلك. يبقى بعض
انه احنا جاي نتكلم عن حكم العقل،
لا العقلاء
المفروض جاي نتكلم في حكم الحكم العقلي.
احنا قلنا الحسن والقبح مرجعها الى امور عقلائيه، وقلنا كنت اتجاهين بالمساله على هذا الاتجاه الثاني اللي يقول الحسن والقبح مرجعها لانه مجعول عقلائي، مو مجعول، مو امر واقعي. سيشير وسائل هذا المجعول العقلاء بأين ارتكى؟ يقول عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وإنهما أمران واقعيان يدركهما العقل، وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين. من إجت واقعيتهم؟ من إدراك العقلاء؟ يقول لا، الواقعيات ذاتية، هذا بغض النظر عن إدراك العقلاء. فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين مشهورات بالمعنى الأعم، لولا إدراك العقلاء لما وجد حسن وقبح، أي مجعولين من قبل العقلاء. طبعاً من نقول عقلاء لا تعبدية في حياة العقلاء، لا بد أكفد نكتة تبعاً هاي النكتة لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، فما يرونه مصلحة كذلك في النوع البشري يجعلونه حسنة، وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه ماذا؟ قبيحاً. إذن لا بد أكون نكتة زين، وبذا يبقى سؤال وهي أمور عقلائية موجودة عندنا. نعم يقول اللي يميز هاي الحسن والقبح أنه عليه اتفاق جميع العقلاء، أما الأمور العقلائية الأخرى يعني تبقون على نظام معين، هذا ما يصير عليه اتفاق كل العقلاء. يعني الآن في بعض الديانات اللي منشأها عقلائية ما يمكن جميع العقلاء يشتركون بها، ويميزها يعني ويميز الحسن والقبح عن غيرهما من التشريعات العقلائية. يعني واحد ينصب له فاتحة ثلاثة أيام، فهي أمر عقلائي، شنو كل العقلاء يتفقون عليها؟ قطعا لا، اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهما على تشريعهما. لماذا؟ لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. جيد، هذا التفسير وهو أن الحسن والقبح ماذا؟ أمران مجعولان، خاطئ وجدانا وخاطئ تجربة. أما الوجدان يقول فهو واضح أننا نحكم بقبح الظلم بغض النظر عن وجود عاقل يحكم أو لا يحكم، فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن واستحالة النقيضة. أما التجربة فلأن الملحوظ خارجياً عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة، وقد تكون المفسدة في القبيح أكثر من إيه؟ من المصلحة. ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. سيد شهيد اعطينا مثال شلون إنه بعض الأشياء هي قبيحة بس بها مصلحة، وبعض الأشياء هي حسنة بس بها مفسدة. يقول فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه، هسه هي مو دواء يعني من قلبه، شلون يصير النخاع اللي طلعوه هذا ممكن يعالج به 10 أشخاص، أما من القلب شلون يعني هذا النخاع اللي قاعد ينزل حسه. المهم يعني فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه، بس كون هذا الإنسان شنو نطي وسط يائس من الحياة، زين على قولت الدنيا طلعت من عينه، زين هي المفروض المتدينين يحشوها، لا واحد طلع الدنيا من عينه كل زين، يتم به إنقاذ إنسانين من الموت. قل إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط فالمصلحة أكبر من المفسدة، واحد مقابل اثنين مقابل واحد ممتازة هذا، لكن مع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا. زين عني يقول فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من وتختلف ماذا معها أحيانا، لهما واقعية بغض النظر عن إدراك العقلاء لهما. زين يلا خلاص نشوف توجد ملازمة أو لا توجد. يقول والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العمل العقلي والحكم الشرع، وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العمل العقلي بالحسن والقبح. إذا مراجعين الشيخ المظفر، الشيخ المظفر هذا طبعا صاحب الفصول أيضا يتبنى الاستحالة، يقول لا مقصودة بالعقل النظري. شلون يقول الملازمة مستحيلة؟ شنوها؟ ليش تحمل كلام أكثر من طاقته؟ الشيخ المظفر راجعوه، يقول صاحب الفصول حينما قال يستحيل الملازمة يقول ما أظن عند العقل العملي، ودى للعقل النظري. لا هو أصلا المحقق العراقي يقول بالاستحالة، سيد الخو يقول بالاستحالة، جملة من الأخبارين يقولون بالاستحالة، فليش أنت تحمل كلامه وتخليه بصفك لازم وتودي المخالفة علما للعقل النظري؟ لا في داخل العقل العملي عنده إشكال هو على أي حال. فهذان اتجاهان. أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء وقبحه، هاي أنه سير العقلاء كيف يستكشف منها الإمضاء؟ سيشهد بيّن هذا في الحلقة الثانية. والمحقق الأصفهاني ما يحتاج إلى مسألة السكوت بالدلالة التضمنية، لازم ذلك أن الشارع له نفس ذلك الموقف، فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمني ذلك. لاحظ ضمن دلالة ضمنية، مسلك القدماء دلالة لازمية، أن سكوت الشارع يلازم الإمضاء، حينما يسكت إذن معنى أمضى ذلك. والتحقيق سيد الشهيد يقول أن تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين، هاي النظرية اللي يقبلها سيد الشهيد يدركهما العقل، وأخرى بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية المصالح المفاسد. الشيخ المظفر يختارها، لكن سيد الشهيد راح يناقشه حتى على هذا المبنى، مبنى أنهما مجعولان عقلائيان. فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور، لماذا؟ لأنه حسن وقبح يعني رجع علما ما مصلحة ومفسدة للعقل النظري، لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك. حسن ليت لأن أمر واقع فيه مصلحة، قبح ليت لأن أمر واقع فيه مفسدة. هذا رجوع علمه، رجوع للعقل النظري. يقول وإنما الكلام في أنه يعني بعبارة أخرى إذا قلنا أمور واقعية، العقل شنو وظيفته؟ الحكم والإدراك. الإدراك إذن الشارع أيضا راح يدرك، وإحنا كلامنا مو في إدراك يتطابق إدراك الشارع مع إدراك العقلاء، كلامنا حكم الشارع على طبق حكم العقلاء. وإنما الكلام هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما أو لا؟ لا، إنه يجعل إدراك على طبقهما. وعلى الثاني، أي إذا قلنا أنهما أمران مجعولان، لازم لنكتة حينما جعلوا العقلاء الحسن والقبح. شنو النكتة؟ يقول خلينا نشوف النكتة. تارة تكون النكتة هذا، أنه أدركوا الحسن لأنه فيه مصلحة، أدركوا القبح لأنه فيه مفسدة. هاي النكتة، إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة. لاحظوا، حكموا بالحسن لأنه هناك مصلحة، حكموا بالقبح لأنه هناك مفسدة التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح. هذا رجوع لمن؟ هذا رجوع إلى العقل النظري. فهذا استكشاف للحكم الشرعي، مو بالعقل العملي بعد، للعقل النظري للعملي، لأن مناط العقل العملي هو إدراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه. وإن أريد، هاي النقطة الثانية، استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح، لماذا تجعلون الحسن والقبح؟ يقول لأنه الشارع هم راح يدرك، لأن يعني إحنا الصغار أدركنا، فما ظنك بالرئيس رئيس العقلاء؟ لابد هاي النقطة. يقول فلا مبرر، ما عندنا أي برهان، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء، لأن قلنا أن عقل الشارع أوسع نطاقا ولم يتأثر بهذه الأمور التي ليس من الضروري أن الشارع يوافقهم في نفس تلك الأمسجة. هذا الاتجاه الأول. وأما الاتجاه الثاني الذي يؤمن بعدم الملازمة، فقد قرب أنه لغو. إذا العقل يدرك الحسن والقبح، يعني شنو معنى أدرك هذا الشيء حسن العقل؟ يعني كنا نسوي بعد عقل عملي. أدرك العقل قبح، يعني كنا نشتنب باعتبار عقل عملي. فإذا كان هناك فعل وترك، فما الفائدة أن الشارع يحكم بوجوب الحسن وحرمة القبح ما دام التحرف قد حصل من أين؟ من العقل. أو ليس هذا له تحصيل للحاصل؟ سيد الشهيد واضح، دائما فكرة يطبقها، يقول ما كل له يا معنى. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل شو وقت تأتي؟ إذا كان هناك تشابه بين العلة الأولى والعلة الثانية. أما إذا كان الشيء اللي نريد حصلناه أولا غير الشيء اللي نريد نأكد به، هذا ما يسمونه تحصيل للحاصل. تحصيل للحاصل ملاك الموضوع شنو؟ إذا كان هناك تشابه في المؤثر. أما إذا كان الشيء الذي يحصل أولا بعلة والذي يحصل ثانيا بعلة أخرى، هل يسمونه تحصيل للحاصل؟ لا يسمونه تحصيل للحاصل. نقول الذي أدرك الحسن وأعطى جانب من التحريك هو العقل أول شيء، والذي أدرك القبح وأعطى جانب من الزجر هو العقل. هذا الإدراك بمرتبة من أين؟ بمرتبة من العقل، وهي قد تكون مرتبة ضعيفة. فإذا الشارع وقال هذا إدراك الحسن يقتضي الوجوب، وإدراك القبيح يقتضي الزجر وعدم الوجوب، هذا لا يسمى تحصيل الحاصل، وإنما يسمى تأكيد لما أدركه العقل. بمعنى ثاني، لا مانع أن تجتمع عندنا محركية عقلية ثابتة بدرجة ومحركية شرعية ثابتة بدرجة أخرى. فقل ثالثا إذا تريد، لا مانع أن تكون هناك درجة من التحريك لا تقتضي العقوبة. العقل إذا قال تحركوا على الحسن، شنو يعاقبنا إذا ما تحركنا؟ أكو عقوبة؟ لا توجد عقوبة. لا مانع أن الشارع ماذا يوجب العقوبة على طبق ما أدركه العقل. العقل إذا دعاكم إلى شيء فأنا أسجل العقوبة على هذا الشيء، أو أسجل الثواب إذا كان فيه تحريك. لا يسمى ماذا؟ تحصيلا للحاصل بالمرة. وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو، قالوا لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية، لا، ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية، درجة نطيها 50، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر، وإن التقوى المحركية الثانية والقبح وهو طاعة المولى ومعصيته، أما الأولى لا بها طاعة ولا معصية، يعني لا بها عقاب، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى، إذا نفترض المولى غير مهتم، إذا كان المولى غير مهتم بإدراك العقل يحكم؟ إذا كان المولى مهتم بإدراك العقل لا يحكم. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيها الأحكام العملية، يعني 50 هناك الشارع يريد يعطي 50، يقول هذا شكو بها، وإلا إذا لم يهتم لا يحكم على طبقها. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، ولا بينه وبين عدم حكم الشارع، فكلا الاتجاهين غير تاما، لأنه مبنيات على من؟ على أن الحسن والقبح مجعولات بالجعل العقلائي، بينما هو الحسن والقبح أمران واقعيان. فرجع لمن؟ رجع للعقل النظري، والعقل النظري سيد الشهيد عندما يقدر يطلع على تمام ماذا نكات الموقف. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.